الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، فهذا الشريط 21 من سلسلة دروس التوحيد للشيخ سليمان بن محمد الهيميد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ضمن دروس كتاب التوحيد أيها الإخوة، فهذا هو الدرس 21 من هذه الدروس، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وقد انتهى بنا الحديث إلى الباب 27 وهو باب ما جاء في المشرح. سبق لنا في الباب الماضي بعض أنواع السحر، وذكر المؤلف حديث العيافة والطرق والطيرة شرك، وذكر في الباب الماضي النميمة في حديث ألا هل أنبئكم ما الأضه، هي القالة بين الناس يعني النميمة. فذكر من أنواع السحر النميمة تشبيها له، لأن النمام يفرق بين المحبوبين ويفرق بين الناس كما يفعل الساحر. ثم ذكر باب ما جاء في النشرة. ومناسبة هذا الباب لمن قبله، فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة السحر وما جاء فيه وأنواع من السحر، ذكر إلى بيان حكم النشرة. لماذا؟ لأن السحر موجود بين الناس، منهم من يبتلى به، منهم من يجن، ومنهم من يمرض، فيتضرر الإنسان، فالناس يبحثون عن علاج. معروف كل شيء له علاج، علمه من علمه وجاهله ما جهل. فلا بد أن نعرف ما هو العلاج الصحيح للسحر، بشرط يكون علاج ما يمس العقيدة، ما يخالف العقيدة. لأن هناك سحرة يقول أنا أعالج السحر، أنا أفك السحر. فإذا المؤلف أتى بهذا الباب القصير. والنشرة بضم النون وسكون الشين مأخوذة من النشر، وهي التفريق كما فسرها ابن القيم حل السحر عن المسحور، وهي نوع من العلاج سميت نشرة لأنه ينشر به، أي يزال ما أصاب المريض وما خمره من الداء. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. سئل عن النشرة، النشرة الألف واللام في النشرة الأحلى، يعني النشرة المعهودة المعروفة عندهم في الجاهلية، يعني كأنهم سألوهم عن شيء معين، شيء معروف كانوا يطبقونه ويفعلونه. فقال النبي هي من عمل الشيطان، اللي هي حل السحر بسحر. فقال النبي هي من عمل الشيطان لأنه سحر، ومعروف السحر من عمل الشيطان كما مر في الأبواب الماضية. فالنبي سئل عن علاج المسحور على الطريقة التي كانت تعملها الجاهلية، ما حكمه؟ فأجاب النبي بأنه من عمل الشيطان أو بواسطته، لأنه يكون بأنواع سحرية واستخدامات شيطانية، فهي شركية محرمة. معروف أن الإنسان ما يمكن يفك السحر إلا لما يستعين بالشياطين وسحرة، إذا كان بسحر فهي من عمل الشيطان. فدل الحديث على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان، التي هي بوسائل وشركية، وهي نشرة الجاهلية. فيستفاد من الحديث تحريم النشرة، والمراد بالمحرمة هنا ما كانت بوسائل شركية سحرية، أما ما كانت برقى وتعاويذ شرعية وأدوية مباحة فهي جائز كما يأتي سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله. وفيها أن أعمال الشيطان كلها محرمة، وأعمال الشيطان كثيرة، أعمال الشيطان كثيرة، منها أنه يأكل بشماله ويشرب بشماله، يضحك إذا تثاءب الإنسان ولم يكظم، يفرق بين الناس. فالمقصود أن أعمال الشيطان كلها محرمة. وسيأتي كلام إن شاء الله كلام ابن القيم رحمه الله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب قتادة بن دعامة السدوسي من تلاميذ ابن المسيب سيد المسيب رجل به طب أي سحر يقال طب الرجل بالضم إلى سحر وكنوا عن السحر بالطب تفاؤلا كما قالوا للذيغ سليم والطب عليه السحر يقال مطلوب يعني مسحور. نعم أيؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر معنى يؤخذ عن امرأته معناه يمنع عن جماع امرأته فلا يستطيع جماعها أيحل عنه أو ينشر يحل وينشر أو ينشر معنى واحد يعني هل يجوز أن يحل عن هذا المطلوب أو هذا المؤخذ ما أصابه. فقال ابن المسيب لا بأس به لا بأس أن يحل عنه أو ينشر قال لأن ما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. ابن المسيب رحمه الله أفتى بالجواز ويحمل قوله على النشرة التي لا محذور فيها. نعم يحمل قوله على النشرة التي لا محذور بها وهي التي بالقرآن والأدعية الشرعية والأدوية المباحة لأنه ثبت في الحديث الماضي أنها من عمل الشيطان ولا يمكن لمسيب من سداد التابعين أن يفتي بالجواز والحديث يقول هي من عمل الشيطان. فيحمل قول ابن المسيب على الرقية الجائزة وهي ما كانت بالقرآن وغيرها. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. الحسن البصري أحد أعلام التابعين بالفقه فقوله لا يحل السحر إلا ساحر معناه واضح لأن السحر لمن أراد أن يفكه نقول له هل تستخدم القرآن؟ فإن قال لا الأدوية المباحة. فإذا قال لا إذن لا يمكن يفك السحر إلا بسحر يستعين بشياطين وجن فلا يقدر على حله إلا من يعرف السحر فإذا هو ساحر. من يفك السحر بغير القرآن والأدعية والأدوية المباحة فإنه ساحر فيستعين بشياطين وجن وهذا لا يجوز حرام وهو من عمل الشيطان. فالحسن البصري يقول لا يحل السحر إلا ساحر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الإمام ذكر يقول حل السحر المسحور وهو نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان يعني يفك السحر بسحر يذهب إلى كاهن أو إلى ساحر ويقول فك السحر عني. طبعا الساحر والكاهن يستعين بشياطين وجن لأن الجن ما يمكن يخدم الإنسان إلا بعد كفره بالله عز وجل. وعليه يحمى قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله على المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. نعم يقرأ على المسحور من كتاب الله تقرأ عليه الفاتحة التي هي أعظم الرقى يقرأ عليه الآيات تتعلق بذكر السحر وإبطاله مثل قوله وحين موسى ينقص عصاك فإذا تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحر فساجد وغيرها من الآيات ولا يفلح السحر حيث أتى الآيات وغيرها. ومع حسن الظن واعتقاد أن الله يشفي إن شاء الله يشفى. إذن النشرة قسمين محرمة وجائزة. المحرمة بسحر إذا كانت بسحر واستعانة بشياطين وكهنة فلا يجوز. نعم ذهب بعض الفقهاء من فقهاء الحنابلة نعم نذكرها ذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى جواز حل السحر بمثله إذا كان لضرورة. وعيد ذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى جواز حل السحر بسحر مثله إذا كان لضرورة يعني إنسان مسحور ولم يوجد له علاج فيذهب للسحرة للضرورة لكن هذا قول غلط وباطل. لماذا؟ لأن الضرورة لا تكون جائزة ببذل الدين والتوحيد عوضا عنها. يعني إنسان يتنازل عن عقيدته ويتنازل عن التوحيد من أجل الضرورة، لا، الضرورة لها أحكام، لكن بشرط ما يختل العقيدة ما يختل التوحيد. فلما يذهب إلى ساحة ويضحي بعقيدته وبتوحيده ما تكون ضرورة هذه. فلا يجوز أبدا أن يضحي الإنسان بعقيدته ويعتذر يقول هذه ضرورة، ما يجوز. ثم ننتقل للباب الذي يليه وهو باب ما جاء في التطير. هذا الباب هو الباب 28، باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه والوعيد وما جاء فيه من الوعيد. والتطير تعريفه عند العلماء هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. بمرئي مثل لو رأى طائر فتشاؤم لكونه موحشا، كانوا قديما يعني يتشاؤمون ببعض الحيوانات. أو مسموع مثل لو هم بأمر فسمع شخص يقول لآخر يا خسران يا خائب فتشاؤم. أو معلوم كالتشاؤم ببعض الأيام وبعض الشهور كشهر صفر أو يوم أربعاء أو غيرها. والمؤلف رحمه الله أتى بهذا الباب التطير لأنه ينافي التوحيد من وجهين. أولا أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غيره، وهذا ينافي التوحيد. ثانيا أنه تعلق بأمر لا حقيقة له. لما تشاء يتطيرون من الطير في حركاتها وطيرانها وتحريكها لأجنحتها واتجاهاتها إلى غير ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله آيات، وقول الله عز وجل ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طبعا أول آية، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه. أي أن آل فرعون إذا جاءتهم الحسنة اللي هي الخص والسعة والرزق والخير كما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذا، أي نحن جديرون بذلك، نحن نستحق هذا. وإن تصبهم سيئة كبلاء أو قحط يطيروا بموسى ومن معه، يقولون هذا بسبب موسى ومن معه. قال تعالى ألا إنما طائرهم، أي ما قضي عليهم وقدر لهم من شر أو بلاء أو قحط فإنه هو بقضاء الله وقدره عليهم بكفرهم وتكذيبهم بالله بآياته وبالرسل. وهذه الآية هي تشبه الآية الأخرى، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كله من عند الله، ما أصابكم ليس من عندي بل من عند الله عز وجل بقضاء الله وقدره، فما أصابكم بسبب كفركم ليس من موسى وما علاقة موسى، فالكل من عند الله عز وجل. لكن هذا الشوم وهذا البلاء والقحط جاءكم بسبب الأعمال لا بسبب موسى. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى شيء يقتضي الطيرة. فمناسبة الآية الباب دلت الآية على أن التطير شرك لأنه تعليق للقلب بغير الله وإثبات سبب دون الله. فمن فوائد الآية تحريم التطير، من فوائدها أن الخير والشر مقدران من الله، من فوائدها تحريم كفر النعمة، ما يجوز كفر النعمة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفيها تحريم الطيرة والتشاؤم، وفيها أن الجهل سبب لكل شر، هذا فعلا. وكما عودناكم نذكر لكم بعض الفوائد، فأذكر لكم خطر الجهل. فمما لا شك فيه أن الله ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه، لكن نذكرها على شكل نقاط. وقبلها نذكر كلام ابن القيم سطر واحد يقول وليس على دين الرسل أضر من الجهال بل هم أعداؤهم على الحقيقة. كلام جميل أعيده، يقول وليس على دين الرسل أضر من الجهال بل هم أعداؤهم على الحقيقة. فمما يدل على خطر الجهل، أولا قال الله لنبيه فلا تكونن من الجاهلين، ثانيا قال موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ثالثا قال تعالى لأول رسله نوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وأمر سبحانه نبيه بالإعراض عنهم فقال وأعرض عن الجاهلين وغيرها كثير، بل هم شر من الدواب إنهم كالأنهام بل هم الله. هذه بعض خطر الجهل، وهم كما قال ابن القيم أضر أعداء الرسل وأعداء دين الرسل. هذه فائدة خطر الجهل. ومن فوائد الآية أن التطير كان موجودا في الأمم السابقة. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية الثانية، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أن الرسل الذين أرسلوا إلى القرية في قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، لما جاءوهم جاءوا قوما بالوعظ والتذكير تشاءموا وتطيروا بهم فقالوا إنا تطيرنا بكم، لكن الرسل رفضوا هذا التشاؤم وقالوا طائركم معكم، حظكم ومنابكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم. وقيل المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. فطائركم أي ما أصابكم فأنتم سببه. فمناسبة الآية للباب حيث أنكرت الآية الطيرة لأن تعليق للقلب بغير الله وذلك الشرك، فمن فوائد الآية كالسابقة تحريم التشاؤم والطيرة وأن التطير كان معروفا من قبل في العرب وغير العرب. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، زاد مسلم ولا نوء ولا غول، والحديث في الصحيحين. في بعض روايات الحديث قال عربي يا رسول الله فما بال إبل تكون في الرمل كأنها الضبا فيأتي البعير الأجرف فيدخل بينها فيجربها، فقال فمن أعدى الأول، رواه البخاري. وفي رواية أيضا أخرى لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم نبدأ بالمباحث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، والعدوى معروفة عند الجميع وهي انتقال المرض من شخص إلى شخص أو من بهيمة إلى بهيمة أو من مكان إلى مكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى، ينفي وجود العدوى. فحقيقة وردت حديث كثيرة تثبت العدوى وأن المرض ينتقل، وهذا معروف الآن، يقول المرض الفلاني معدي. نذكر بعض الحديث ثم نجيب عن حديث الباب. فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن جابر أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فقد بيعناك. فهذا إثبات العدوى. وفي الحديث السابق فر من المجذوم فرارك من الأسد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة لا يريدن ممرض على مصح، فالممرض الذي إبله مراض والمصح الذي إبله صحاح. وجاء في حديث ضعيف لا تديم النظر إلى مجذومين. وجاء في حديث كلم المجذوم بينك وبينه قدر رمحين، والحديث ضعيف. فهذه الحديث وغيرها والواقع يبين هناك عدوى. فما هو الجواب عن حديث لا عدوى؟ إذا ثبت عندنا الآن هناك عدوى معروفة، ما نسمع أن في المرض الثاني معدي واقع، فما هو الجواب عن حديث النبي لا عدوى؟ بعض العلماء اختلفوا في الجمع بين هذه الحديث، فبعضهم قال ان الامر باجتناب المجذوم والفرار منه على سبيل الاستحباب، واما الاكل معه وفعله لبيان الجواز وانه ليس بحرام، لكن هذا ضعيف. والصحيح المسلك الثاني، وان معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى اي لا عدوى على الوجه الذي يعتقده اهل الجاهلية من اضافة الفعل الى غير الله، وان هذه الامور تعدي بطبعها، فابطأ النبي اعتقادهم ذلك واكل مع المجذوم ليبين لهم ان هذا من الاسباب التي جعلها الله مفضية الى مسبباتها. ففي نهيه اثبات الاسباب، وفي فعله عليه الصلاة والسلام اثبات انها لا تستقل بشيء بل ابقى على قواها فاثرت. معنى هذا الكلام ان هناك عدوى، والاحاديث اثبتت ذلك والواقع، لكن معنى قول النبي لا عدوى نشرحه، اي لا عدوى على الوجه الذي يعتقده اهل الجاهلية. اهل الجاهلية كانوا يعتقدون ان العدوى تنتقل من نفسها من غير الله عز وجل، من غير قدر الله، فنفاه النبي وانه ما يستشيء الا باذن الله عز وجل، هذا معنى فلا عدوى، اي لا عدوى كما يعتقدها، اي لا عدوى كما يعتقدها اهل الجاهلية. اذا الرسول في قوله لا عدوى لا ينفي هذا، وانما ينفي العدوى التي كان يعتقدها اهل الجاهلية من ان المرض يتعدى بنفسه بدون تقدير الله. واضح؟ فالعدوى تنتقل من مكان لمكان، او من مريض الى مريض، او من محل لمحل، والمقدر لها من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. فقد يقرب الصحيح من المريض ويصيب شيء، وقد يقرب ويصاب، والسبب كله راجع الى الله عز وجل، ان شاء انتقل هذا المرض وان شاء لم ينتقل، فالتأثير بيد الله عز وجل. اما اهل الجاهلية فلا يفرقون، وانما يعتقد انها تتعدى بنفسها بدون قضاء الله عز وجل. واضح؟ فاذا لا عدوى على ما كان يعتقده اهل الجاهلية، اما العدوى تحصل باذن الله، والواقع يشهد بذلك. نعم. ولذلك الانسان احيانا يؤمر انه ما يخالط مثلا الانسان اللي فيه مرض معدي، صح كلام صحيح، من باب اخذ الاسباب ما في بأس، فالعدوى تنتقل، وانما نهي النبي او نفيه العدوى اعتقاد اهل الجاهلية. نعم، هذا القول هو الصحيح، ورجح هذا قول البيهقي وابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح، وابن مفلح رحمه الله رجحوا هذا القول. نعم، قال ولا طيرة، هذا وجه الشاهد للحديث، ولا طيرة قيل اي لا تتطير، نهي، وقيل لا طيرة موجودة مؤثرة. نعم، وفي صحيح مسلم عن معاذ بن الحكم انه قال رسول الله منا اناس الطيرون، قال ذلك يجده احدكم في نفسه فلا يصدنكم، فاخبر ان تأذيه وتشاؤمه بالطيرة انما هو في نفسه وعقيدته لا في المطير به، فوهمه وخوفه واشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. نعم، فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة، ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافون ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس، عند ابن عباس، فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم خير خير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، بادره بالإنكار، هذه عقيدة لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر، أي خير وشر في طير؟ نعم، قال ولا هامة. الهامة طير من طيور الليل يسمى البومة، كان العرب يتشاءمون بها، إذا وقعت على بيت أحدهم يقولون نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري. فجاء الحديث بنفي ذلك وأبطاله، فالنفي لما كان يعتقده أو تعتقده العرب، كانوا يتشاءمون بها، يقولون البوم لا يقع إلا على الخراب. فهذا من عقيدة الجاهلية. نعم، فلا هامة يعني ينفي ما كانوا يعتقدون في هذا الطائر. ولا سفر، قولان للعلماء رحمهم الله. القول الأول قيل هي حبة تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. فعلى هذا ماذا يكون؟ يكون مراد بنفي ما كانوا يعتقدونه من العدوى، ما كانوا يعتقدونه تصير من باب عطف العام على الخاص من العدوى. وقيل المراد شهر صفر، ورجح ابن رجب فقال لعل هذا القول أشبه الأقوال. والتشاؤم بسفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وهذا قوله الراجح. ولا سفر يعني شهر سفر كانوا يتشاؤمون به، فلا يتزوجون فيه ولا يسافرون فيه ولا يتاجرون فيه، ويعتقدون أنه شهر مشؤوم. وجاء في رواية مسلم ولا نوء، والمراد به أحد الأنواء. طبعا سيأتي كلام عليه لكن نمر عليه سريع الآن. المراد هو النجم، لأنهم كانوا يعتقدون أن نزول الأمطار وهبوب الرياح بسبب طلوع الفجر، طلوع النجم عفوا، بسبب طلوع النجوم، ويسندون هذا إلى النجوم والكواكب، وهذا من اعتقاد الجاهلية، لأن نزول الأمطار والرياح وغيره إنما هو بقضاء الله وقدره، فهذه النجوم لا والكواكب لا تحدث شيئا. وسيأتي مزيد بحث إن شاء الله. قال ولا غول، الغول واحد الغيلان، وهو جني من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس، تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. فيكون المعنى بقول ولا غول أي أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. كانوا في الجاهلية يعتقدون في هذه الغلال أنها تحدث لهم شرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى هذا وقال لا أصل لها، وهي أعمال شيطان يتضر أحد إلا بإذن الله، وذكر لها علاجا شافيا وهو ذكر الله تبارك وتعالى. فهذه أمراض جاهلية كانت موجودة عالجها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الوجه الشاهد من الحديث ولا عدو ولا طيرة، ففي الحديث دليل على إبطار التطير وعلى تحريمه. فمن فوائد الحديث أن الأمراض لا تعدي بنفسها وإنما بقضاء الله وقدره، وفيه إبطار التطير وتأثيره، وفيه إبطار زعم الجاهلية في طير الهامة، وفيه إبطال التشاؤم في شهر سفر، وفيه إبطال ما زعمه أهل الجاهلية في الغلاف، وفيه وجوب التوكل على الله، سيأتي باب خاص به، وفيه أن من تحقق من تحقيق التوحيد الحذر من الوسائل المفضية إلى الشرك. ثم قال ولهما عن أنس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل. قال وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. ولهما أي البخاري ومسلم لا عدوى سبقت ولا طيرة سبقت ويعجبني الفعل. الفعل هو ما يحدث الإنسان من الفرح والسرور من صوت يسمعه أو حال يتحرى عليها يتحرى عليه يؤمل منها الخير ونحو ذلك. وعرف النبي بقوله الكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح القلب وتكون سببا لخيرات كثيرة. فإذا سمع الشخص كلمة طيبة انشرح صدره، أو رأى شخصا طيبا جاء إليه شرح صدره وأمل خيرا وأحسن الظن بالله تعالى، فهذا أمر طيب، هذا أمر طيب، ولهذا كان الفعل يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سمع اسما حسنا أو كلمة طيبا أو مر بكلمة طيبة أو مر بمكان طيب شرح صدره. ولذلك في قصة الحديبية لما أقبل سهيل بن عمرو ليتفاوض مع الرسول ماذا قال النبي؟ قال سهل لكم من أمركم، وكان كما حدث سهل الأمر. ففي هذا الحديث نفى النبي تأثير العدوى ونفى وجود تأثير الطيرة وأقر التفاؤل واستحسنه، لأن التفاؤل حسن الظن بالله وحافز للهمم على تحقيق المراد بعكس التطير والتشاؤم. وقال بعض العلماء كالحليمي وغيره إنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل لأن التشاؤم سوء ظن بالله بغير سبب محقق، معروف التشاؤم تشاؤم الإنسان هذا سوء ظن بالله، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى. ما يستفاد من الحديث إبطال الطيرة والسبق، الفعل يكون فيها ما يسر، أن الفعل ليس من الطيرة المنهي عنه، وفيها تفسير الفعل وهي الكلمة الطيبة، وفيها الفعل حسن الظن بالله، وفيها أن الطيرة فيها سوء ظن بالله. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكر الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فإذا راح بكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث فيه علاج أو ما تعالج به الطيرة، وهو الدعاء الذي ذكره عقبة ابن عامر. جاء فتح المجيد صوابه عن عروة ابن عامر أحسنها الفعل، أي أن الفعل من الطيرة لكنه خيرها وأفضلها، ولا ترد مسلما، أي أن الطيرة لا تفني عزم المسلم ولا ترده عن تحقيق مقصوده. فلو خرج لتجارة أو سفر وسمع كلمة مشؤومة مثلا يا خسران، فإنه ما ينبغي أن ترده. ثم ذكر علاج الطيرة، فإذا رأى أحدكم ما يكره، يعني ما يبعث التشاؤم، رأى سمع كلمة سمع رأى حادث سمع يا خسران أو غيرها فليقل، ثم ذكر الحديث اللهم لا تأتي بالحسنات إلا أنت لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع السيئات والمكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. دائما الذي ينقض الشرك التوحيد، الطيرة شرك صح ولا لا؟ ما الذي ينقضها؟ التوحيد، انك تعتقد بالله عز وجل انه النفع والضر. دائما نلاحظ ان الشرك ما الذي ينقضها؟ التوحيد، هذه شرك الطيرة، علاجها دعاء فيه توحيد وهو الاعتماد على الله، قوي القلب، ما يأتي بالحسنات الا الله ولا يأتي بالسيئات والمكروهات الا الله ولا حول ولا قوة الا بك، يعني لا انتقال من حال إلى حال ولا قوة على ذلك الحول إلا بك سبحانك وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بك تكون فضله. وقد قال في الحديث سأل أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحديث يدل على إبطال الطيرة لأنها تعليق للقلب بغير الله. فيستفاد من الحديث استحباب التفاؤل، قد روى الترمذي وصححه عن أنس أن النبي كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه مزحا به، وإن كره اسمه رؤيا كراهية ذلك في وجهه. وهذا فيه استعمال الفعل، وفيه إبطال الطيرة وأحسن الفعل. ومثل ذلك منع من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك، فالرقية ما فيها شرك فيها نفع لأن خالي من المفسدة. وفيها نفي تعلق القلب بغير الله في جلب دفع نفع أو دفع ضر، هذا هو التوحيد. وفيه ينبغي أن يتوكل على الله عز وجل ولا يلتفت للطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها. وفيها فضل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه مشروعية قولها بالدعاء لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة. وفيه أن الخير والشر مقدر من الله. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا الحديث في إثبات أن الطيرة شرك كما سبق معنا، والتصريح بأن شرك ما فيها من تعلق القلب غير الله عز وجل. طيب سؤال: لماذا الطيرة شرك؟ ذكرنا لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا، تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنه أشركوا مع الله. يعتقد أن الطائر هذا، أو يعتقد مثلا السماء مثلا يا خسران، فهو أشرك مع الله. اعتقد أن الاسم هذا أو يوم سمع هذا الاسم أنه يعني ينفع ويضر، فهو في الواقع شرك. وما منا، طبعا فيه تقدير، يعني وما منا إلا وقد وقع في قلبي شيء من ذلك، يعني وما منا إلا ويعتريه، يسبق إلى قلبي الكراهية فيه، فحذف ذلك اعتمادا على فهم السامع. ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي لكن لما توكلنا على الله وآمنا به واتبعنا ما جاء به الرسول واعتقدنا صدقه أذهب الله ذلك عنا. ففيه أن الطيرة من الشرك، وفيه استحباب تأكيد الأمر الهام، وفيها فضيلة التوكل على الله، سيأتي باب خاص. وفيه أن التوكل مذهب للتطير. قول وما منا هذا من كلام المسعود، قال ابن القيم هو الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك، ويعني ما يمكن يقع من النبي، فقولنا وما منا من كلام ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفرت ذلك؟ قال: أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، أي أن التطير الذي يرد ويمنع الإنسان عن حاجته فقد أشرك. نعم، لأنه لم يتوكل على الله عز وجل واعتقد بهذا التطير فقد أشرك. والكفار: لا خير إلا خيرك، أي لا يرجى الخير إلا منك دون سواك، ولا طير إلا طيرك، أي أن الطيور كلها ملكك، لا تفعل شيئا وإنما هي مسخرة. قال تعالى: ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فالحديث دل على شرك من ردته الطيرة عن المضي في حاجته، ففيه أن الخير كله بيد الله، فهو الذي يجعله لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك من نفسه، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسه. وفيه أنه لا يجوز إنسان ترده الطيرة عن حاجته، وإنما يتوكل على الله عز وجل. وفيه أن الطيرة نوع من الشرك، وفيه أن من وقع في قلبه التطير ولم ترده الطيرة فإن ذلك لا يضر. وفيها أن الأمور بيد الله خيرها شرها. وفيها انفراد الله بالألوهية كما انفرد بالخلق والتدبير. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه يعني مرفوعا: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، رواه أحمد. طبعا الحديث في ضعيف، قال أنه في سندي ضعف انقطاع. هذا حد الطيرة منهي عنه. ما أمضاك أي ما حملك على المضي فيما أردت، أو ردك على المضي، ردك عن حاجتك، كان تريد أن تسافر مثلا، فلما رأيت الثعلب أو الغراب أو البومة أو فلان الذي تكرهه قلت لن أسافر، فقد وقعت في الطيرة. هذا حد الطيرة، ما أمضاك ما جعلك تذهب. ذكرنا الفعل، ما في بأس الفعل، الفعل ما في بأس، إنسان طيب. أو ردك يعني رجعت من سفرك بسبب أنك رأيت مثلا حيوان قبيح، أو رأيت إنسان تكرهه، فهذا هو الطيرة، هذا هو التطير، وهو الشرك. والواجب عليك حينما حصل لك ذلك أن ترفضه وأن تذهب متوكلا على الله عز وجل. وبذلك انتهى الباب أيها الإخوة. وخلاصته أن التطير شرك ولا يجوز، أنه اعتقاد وتوكل على غير الله عز وجل، وفيه علاج الطيرة، وهي أولا التوكل على الله المضي وعدم التأثر بها، ثالثا الدعاء بالأدعية اللي وردت في الحديث والاعتصام بها. إذن هذه علاج الطيرة، توكل على الله المضي وعدم الرجوع، ثالثا الدعاء بهذه الدعوة. نكتفي بهذا أيها الإخوة. صلى الله عز وجل وفقنا وإياكم للعقيدة الصحيحة الصافية، ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. الله أعلم. صلى الله